بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
التاريخ الإسلامي للصف الثاني المتوسط. أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية. رئيسة لجان التطوير الأستاذة هيلة ناصر الجاسر، لجان التطوير سلوى عبد العزيز المرشد، فاطمة منيف الحسين، زينب مهنا المهنا، تهامة مهيدي العميم، زينب عبد الله الرقيبة. الفصل الدراسي الثاني.
الشريط الثاني.
2. الحملة الصليبية الثانية 542-543 هجرية. ما إن علمت أوروبا بعودة الرها إلى حوزة المسلمين حتى تداعى أمراؤها وملوكها إلى حملة صليبية ثانية، وكانت وجهتها نحو دمشق، ولكن هذه الحملة باءت بالفشل، إذ تمكن المسلمون بعد وحدتهم وتكاتفهم بقيادة نور الدين زنكي الذي خلف والده عماد الدين زنكي من هزيمة الصليبيين وإرغامهم على رفع الحصار عن دمشق. 3. الحملة الصليبية الثالثة 585-588 هجرية. ما الدولة الإسلامية التي تصدت للحملة الصليبية الثالثة؟ ما دور صلاح الدين الأيوبي ضد الصليبيين؟ وما نتيجة انتصارات صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين؟ فزعت أوروبا لانتصارات صلاح الدين على الصليبيين في بلاد الشام في معركة حطين واسترداد بيت المقدس منهم. ارجع لموضوع جهاد صلاح الدين الأيوبي ضد الصليبيين في صفحة 93 و94 من هذا الكتاب. فتحركت لإنقاذ الصليبيين في الشرق، وجاءت حملة صليبية جديدة عام 585 على رأسها 3 من أكبر ملوك أوروبا، هم إمبراطور ألمانيا فريدريك بربروسا، وملك إنجلترا ريتشارد قلب الأسد، وملك فرنسا فيليب أغسطس. وقد جاء الإمبراطور الألماني برا عن طريق البلقان والأناضول، حيث غرق في أحد أنهارها وتشتت جنده. أما ملكا إنجلترا وفرنسا فقد جاء عن طريق البحر مرورا بجزيرة صقلية، ثم اتجه ملك إنجلترا إلى جزيرة قبرص، بينما واصل ملك فرنسا تقدمه إلى عكا وحاصرها. وبعد مدة لحق ملك إنجلترا بالمحاصرين لعكا، وبعد جهود طويلة تمكن الجميع من الاستيلاء عليها بعد حصار استمر سنتين. وقد انتهت هذه الحملة بعقد صلح الرملة سنة 588 هجرية بين صلاح الدين من جهة وملك إنجلترا من جهة أخرى. وهكذا عادت فلسطين أرضا عربية إسلامية، ما عدا الجزء الضيق الذي يقع بين حيفا وصور ويشمل عكا ويافا، حيث بقي في أيدي الصليبيين. صفحة 111. نهاية الحروب الصليبية. لم تنتهي الحملات الصليبية ضد المسلمين بنهاية الحملة الثالثة، بل قام الصليبيون بعدة حملات كانت الحرب فيها سجالا بين الطرفين، وانتهت بانتصار المسلمين وخروج الصليبيين من آخر معقل لهم وهو عكا سنة 690 هجرية على يد المماليك. نتائج الحروب الصليبية. كان للحروب الصليبية نتائج وآثار متعددة نجملها فيما يلي. 1. وقف الامتداد الإسلامي نحو أوروبا والدولة البيزنطية بسبب انشغال المسلمين بهذه الحروب. 2. انتقال مظاهر الحضارة العربية الإسلامية إلى أوروبا فكانت السبب الأساسي في نهضتها. 3. انهيار النظام الإقطاعي في أوروبا وتدعيم سلطة الملوك. 4. استحداث قرى ومدن وحصون وقلاع جديدة في العالم الإسلامي لم يكن لها وجود. 5. لجوء الأوروبيين إلى أسلوب التنصير بعد فشلهم في الحروب لنشر النصرانية في أنحاء العالم الإسلامي، حيث أكثروا من إرسال البعثات والإرساليات التنصيرية. هل هذا موجود الآن ولماذا؟ ناقش مع معلمك النتائج العامة التي ترتبت على الحروب الصليبية من جهة المسلمين ومن جهة الأوروبيين. صفحة 112 الأسئلة. السؤال الأول، املأ الفراغات في العبارات التالية: ألف، تمكن الصليبيون من تأسيس 3 إمارات صليبية في الشام، هي فراغ وفراغ وفراغ، ومملكة فراغ بعد الانتهاء من الحملة الصليبية فراغ. ب. عرف انتصار المسلمين في الرها عام 539 هجرية باسم فراغ. السؤال الثاني، ما المقصود بالحروب الصليبية؟ السؤال الثالث، اذكر الاسم المناسب لكل عبارة مما يلي: ألف، الملك الفرنسي الذي قاد الحملة الصليبية السابعة ووقع في أسر المسلمين هو. ب. الذي استرجع إمارة الرها من الصليبيين عام 539 هجرية هو. جيم، حملة انتهت بعقد صلح الرملة عام 588 هجرية هي الحملة. السؤال الرابع، رتب أسباب الحروب الصليبية من حيث الأهمية من وجهة نظرك. السؤال الخامس، اذكر 3 من نتائج الحروب الصليبية. السؤال السادس، فسر ما يأتي: ألف، فشل الحملة الصليبية الثانية. ب. نقل مظاهر الحضارة الإسلامية إلى أوروبا. جيم، توقف الامتداد الإسلامي في أوروبا. السؤال السابع، يعد صلاح الدين أحد قادة الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين، برهن على ذلك. السؤال الثامن، رتب الأحداث التاريخية الآتية من الأقدم إلى الأحدث: ألف، استرجاع المسلمين الرها من أيدي الصليبيين. ب. عقد صلح الرملة. جيم، قيام معركة حطين. صفحة 113. نشاط: 1. قارن بين معاملة صلاح الدين الأيوبي لأعدائه حينما دخل بيت المقدس سنة 583 هجرية ومعاملة اليهود للشعب الفلسطيني اليوم. 2. أكمل جدول الحملات الصليبية الآتي: الحملة الصليبية الثانية، وجهتها دمشق، النتائج التي أسفرت عنها فراغ. الحملة الثالثة، وجهتها فراغ والنتائج فراغ. الحملة الرابعة، وجهتها القسطنطينية والنتائج فراغ. الحملة الخامسة، وجهتها فراغ والنتائج التي أسفرت عنها أن وقع الملك الكامل الأيوبي اتفاقية يافا عام 627 هجرية. الحملة السابعة، وجهتها فراغ والنتائج فراغ. الحملة الثامنة، وجهتها تونس والنتائج فراغ. صفحة 114. الفصل الثالث، المغول. أولا، موطن المغول ونمط حياتهم. المغول والتتار من أصل واحد، فهم من الشعوب التركية القديمة سكنت أواسط آسيا، منشوريا ومنغوليا وتركستان، وعملوا بالرعي وصيد الحيوان، وعاشوا حياة التنقل والترحال، حتى ظهر منهم زعيم يدعى جنكيز خان، الذي استطاع أن يوحد القبائل المغولية ويجعل منهم دولة قوية، فتمكن في أوائل القرن السابع الهجري من بسط نفوذه على جميع القبائل المغولية والتركية في منغوليا وتركستان، واقتحم سور الصين، واستولى على بلاد الصين وضمها إلى دولته، وبذلك يعد مؤسس إمبراطورية المغول. إضافة: جنكيز خان، ويعني إمبراطور البشر أو أعظم الحكام أو سلطان العالم، اسمه تيموجين، استطاع أن يوحد القبائل المغولية ويصدر قانون الياسة، وهو قانون يسمح لرئيس الدولة استعمال كل أساليب العنف والقسوة لتطوير ملكه، وهو دستور ونظام يطبق على القبائل الخاضعة له، وأساسه الطاعة العمياء، وفرض العقوبات الشديدة لدعم نظامه، وكان رمزا لسفك الدماء والدمار، وبذلك بسط نفوذه على القبائل المغولية. صفحة 115، انظر الخريطة في الشكل 38 ثم أجب عما يلي: 1. ما الدول التي سيطر عليها المغول؟ 2. ما الدول التي كانت قائمة في عهد الدولة المغولية؟ 2. الغزو المغولي للبلاد الإسلامية. واصل جنكيز خان توسعه بتكوين جيوش ضخمة سنة 616 هجرية، عبر بها نهر سيحون، وسيطر على مدن ما وراء النهر وخراسان وخوارزم، ودمرها بعد أن قتل السكان، وهدم المنازل وأحرق المساجد، وأنهى مراكز حضارية وعلمية إسلامية مشهورة كبخارى وسمرقند ونيسابور ومروى وبلخ وغيرها. كما تمكن هولاكو من الزحف على العراق والاستيلاء على بغداد وإسقاط الخلافة العباسية سنة 656 هجرية، وقتل آخر الخلفاء العباسيين المستعصم بالله. ولقد ارتكب المغول في بغداد أبشع الجرائم، ومارسوا أنواع الإبادة والتخريب، وكان سبب نجاح المغول في ذلك فرقة المسلمين وتناحرهم، وضعف الخلافة العباسية، وعدم الاهتمام بالجهاد ضد أعداء الإسلام. صفحة 116، وثيقة، اقرأ الوثيقة ثم أجب عما يليها من أسئلة. أمر هولاكو رجاله باستباحة بغداد لمدة 40 يوما، فنهبوا وسلبوا وقتلوا وأحرقوا المساجد والدور والمدارس والمستشفيات، وأحرقوا الكتب. يقول المؤرخون إن نهر دجلة قد اصطبغ باللونين الأحمر والأسود لكثرة ما ذبح هولاكو من المسلمين، بالإضافة لكثرة ما رمي من كتب العلم في النهر بعد حرقها. على ماذا يدل ما فعله هولاكو ورجاله، وما رأيك به؟ ماذا يعمل القائد المسلم عند فتح بلاد الكفار؟ تتعرض بعض دول العالم الإسلامي في الوقت الحاضر لأنواع من التنكيل، هات مثالا على ذلك. 3. الجهاد الإسلامي ضد المغول. بعد أن دمر هولاكو بغداد وقضى على مظاهر الحضارة الإسلامية فيها، تقدم إلى بلاد الشام مارا بشمال العراق قاصدا حلب، وكان القتل والتدمير هو مسلك الجنود المغوليين في هذا الزحف. وواصل هولاكو زحفه واستولى على دمشق، وبذلك وقف على حدود دولة المماليك، فأرسل إلى سلطانها قطز رسالة يتخوفه ويتوعده: لو كنت سلطان المماليك ووصلتك رسالة التهديد هذه، ماذا ستفعل إذا لم يدخل هذا السلطان في طاعته؟ يعني يقصد ويتوعده إذا لم يدخل هذا السلطان في طاعته. وبعد قراءة الرسالة اجتمع السلطان قطز بأمرائه للتشاور في مواجهة الغزو المغولي، فأدرك زعماء المماليك أن قبولهم الاستسلام يعني ضياع العالم الإسلامي. على إثر ذلك استعد السلطان قطز لمواجهة المغول، فأرسل جيشا بقيادة قائده الظاهر بيبرس، الذي التقى بالجيش المغولي في معركة عين جالوت شمال فلسطين سنة 658 هجرية، وانتهت بانتصار المسلمين نصرا مؤزرا. وكما ترى فقد شاء الله أن يتحطم الغزو الصليبي والغزو المغولي على أرض فلسطين، وليس بعزيز أن يتحطم الغزو الصهيوني على هذه الأرض المباركة إن شاء الله. صفحة 117، الأسئلة. السؤال الأول: ما الموطن الأصلي للمغول؟ السؤال الثاني: على أي شيء اعتمدت حياة المغول؟ السؤال الثالث: أذكر اسم مؤسس إمبراطورية المغول. السؤال الرابع: املأ الفراغات في العبارات التالية بكلمات مناسبة: ألف، المغول وفراغ من أصل واحد، فهم من الشعوب فراغ القديمة. باء، تمكن فراغ من الزحف على العراق والاستيلاء على فراغ سنة 656 هجرية. السؤال الخامس: أذكر الاسم الذي يناسب كل عبارة مما يلي: ألف آخر خلفاء الدولة العباسية والذي قتل إثر سقوط بغداد على يد المغول، ب سقطت بيد المغول سنة 656 هجرية. السؤال السادس: ما النتائج التي أسفرت عنها معركة عين جالوت سنة 658 هجرية؟ السؤال السابع: أذكر السبب لما يأتي. ألف نجاح الزحف المغولي على بلاد الشرق الإسلامي، ب رفض السلطان المملوكي قطز الاستسلام للمغول. نشاط: واحد عرف زملائك عبر الإذاعة المدرسية أو مجلة الحائط بمعركة عين جالوت سنة 658 هجرية من حيث: ألف الظروف التاريخية التي سبقتها، ب أحداث المعركة، جيم النتائج التي أسفرت عنها، دال رأيك في معركة عين جالوت. اثنان ناقش معلمك في النتائج التي ترتبت على سقوط بغداد سنة 656 هجرية. ثلاثة من خلال دراستك لموضوع الجهاد الإسلامي ضد المغول، وجه فيما لا يزيد عن خمسة أسطر رسالة إلى المسلمين في ذلك الوقت تصف فيها شعورك تجاه موقفهم البطولي. صفحة 119 الباب الثالث الحضارة الإسلامية. الفصل الأول الحضارة الإسلامية ومصادرها. الفصل الثاني مظاهر الحضارة في الدولة الإسلامية. صفحة 120 الفصل الأول الحضارة الإسلامية ومصادرها. الحضارة الإسلامية: إن الحضارة في معناها العام تعني أرقى ما وصلت إليه الأمم في معتقداتها ونواحي نشاطها الفكري والعقلي من عمران وعلوم ومعارف وفنون وما إلى ذلك. وتعد الحضارة الإسلامية من أعظم الحضارات التي عرفها العالم بسبب الدور الذي أدته في تاريخ الإنسانية، ففيها التقت حضارات كثيرة متباعدة، ونجحت الحضارة الإسلامية في اختيار العناصر الصالحة من هذه الحضارات ثم مزجت بينها وأكملت نواحي النقص فيها على أساس تعاليم القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. مصادر الحضارة الإسلامية: قامت الحضارة الإسلامية على مجموعة من المصادر، أهمها: واحد الدين الإسلامي. نظم الدين الإسلامي جميع مظاهر حياة المسلمين وأنشطتهم على مر العصور والأزمان، فقد حدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وعمل على حماية الفرد في المجتمع وحفظ كرامته الإنسانية، وقوى الروابط بين المسلمين، وحض على طلب العلم، وشجع على العلم بكل أشكاله في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية، وجعله نوعا من العبادة، ونظم علاقات المسلمين بغيرهم من الأمم الأخرى. فالدين الإسلامي دين متكامل، وهو الركيزة الأولى للحضارة الإسلامية. صفحة 121. اثنان الحضارة العربية: استفاد المسلمون من الحضارة العربية قبل الإسلام في مختلف الجوانب، فقد عرف المسلمون من خلال فتوحاتهم الصناعات القائمة في تلك البلاد مثل صناعة السفن وأدوات الزراعة والأسلحة، بالإضافة لمعرفتهم السابقة ببعض العلوم مثل الطب والفلك وعلم الأنساب والآثار وتخطيط المدن. ثلاثة حضارة الشعوب المفتوحة: ألف الحضارة الفارسية: الفرس أمة ذات حضارة عريقة، نبغوا في السياسة والإدارة ومظاهر العمارة والفنون والأدب والعلوم، فانتقلت إلى المسلمين بعد الفتوحات الإسلامية لبلاد فارس، ودخول الكثير منهم في الدين الإسلامي ساهم في تأليف وترجمة علومهم، مما ساهم في ازدهار الحضارة الإسلامية. في أي عهد فتحت بلاد فارس؟ وما أهم الفتوحات في بلاد فارس؟ ب الحضارة اليونانية والرومانية: تميزت هاتان الحضارتان بمعرفتهما بالفلسفة والعلوم والفنون والآداب، خاصة الرياضيات والكيمياء والفلك. وقد جاءت حركة الترجمة في زمن الأمويين لتعمل على نقل هذه المعارف والعلوم إلى اللغة العربية، فانكب المسلمون على دراستها واقتبسوا منها ما يتمشى مع روح الإسلام، صفحة 122 الأسئلة. السؤال الأول: عرف مفهوم الحضارة. السؤال الثاني: اذكر ثلاثة من مصادر الحضارة الإسلامية. السؤال الثالث: صف بأسلوبك أثر الحضارة العربية على الحضارة الإسلامية. السؤال الرابع: برهن على أن تعاليم الإسلام هي الركيزة الأولى للحضارة الإسلامية. صفحة 123 الفصل الثاني: مظاهر الحضارة في الدولة الإسلامية. أولا: الحياة السياسية، نظام الحكم والإدارة. وضع الإسلام قواعد نظام سياسي عام للدولة يتضمن نظرية سياسية متكاملة، وانطلاقا من أن الإسلام دين ودولة، فقد أقام المسلمون دولتهم في إطاره وتحركوا وفق قواعده وأصوله. وتشمل الحياة السياسية ما يلي: 1- الخلافة، هي رئاسة عامة للمسلمين في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع المسلمون لاختيار خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان اختيار الخليفة في العصر الراشدي يتم على أساس من الشورى. ما المقصود بالشورى؟ وعلى أساس الالتزام برأي الجماعة. قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، سورة الشورى آية 38. وعندما آلت الخلافة إلى الأمويين تحولت إلى نظام وراثي على يد الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، الذي بايع ابنه يزيد وليا للعهد. وقد استمر نظام الوراثة في العصر العباسي، ولكن العباسيون كانوا يعينون أكثر من ولي للعهد في وقت واحد. واستمر لفظ الخلافة ومسمى الخليفة إلى أن زالت الخلافة نهائيا على إثر هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى. ما الصفات الواجب توافرها في الخليفة من وجهة نظرك؟ 2- الوزارة، تعني المعاونة والمؤازرة في تحمل أعباء الحكم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتولى الإشراف الكلي على أمور المسلمين والدولة بنفسه، ولكنه مع ذلك كان يستشير الصحابة في كثير من الأمور العامة والخاصة. من كان يقوم بأعمال الوزارة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقد سار الخلفاء الراشدون على نفس سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم في استشارة الصحابة والأخذ بآرائهم في بعض الأمور، صفحة 124. وكان خلفاء بني أمية قد اتخذوا مستشارين يقومون بعمل الوزراء دون أن يتلقبوا بلقب وزير، إذ لم يظهر منصب الوزارة إلا في العصر العباسي. وقد تطورت الوزارة حتى وصلت أوجها في عصور ضعف الخلافة، حيث استبد الوزراء وصار بأيديهم الحل والربط. هات مثالا على استبداد الوزراء بالحكم. إضافة: كانت وظيفة الوزير معروفة منذ عهد طويل، وقد ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى قدم استخدام الوزراء، فقد قال تعالى على لسان نبيه موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري، سورة طه الآيات 29-32. لماذا سأل موسى عليه السلام ربه أن يجعل له وزيرا من أهله، كما كانت معروفة أيضا عند الفرس منذ عهد الدولة الساسانية؟ كذلك عرف المصريون القدماء منصب الوزارة، واتخذ معظمهم وزراء يساعدونهم في تصريف شؤون الدولة، انتهى. ويمكن تصنيف منصب الوزارة في عهد الدولة العباسية إلى نوعين هما: ألف، وزارة التنفيذ، حيث ينفذ الوزير أوامر الخليفة. باء، وزارة التفويض، وهو أن يفوض الخليفة الوزير بتصريف جميع شؤون الدولة دون الرجوع إليه إلا في ولاية العهد، ولا يعزل من يقلده الخليفة. أي من الوزارتين يتمتع الوزير بصلاحيات أكثر؟ 3- الإمارة، وهي تعيين العمال والولاة على أجزاء الدولة الإسلامية وأقاليمها ليسهل تنظيم أمورها وإدارة شؤونها. وقد وضع الرسول صلى الله عليه وسلم نواة النظام الإداري في الدولة الإسلامية، فعندما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كان يرسل عنه عمالا على المدن والقبائل الكبيرة، وكانت وظيفة هؤلاء العمال الإمامة في الصلاة وإصدار الأوامر في جمع الزكاة وجبايتها، وكان عليه الصلاة والسلام يتخير عماله ممن اشتهروا بالصلاح والتقوى والعلم والتفقه في الدين. ولما تولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة أقر عمال الرسول صلى الله عليه وسلم على ولاياتهم، ولما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية في خلافة عمر رضي الله عنه قسمها إلى أقسام إدارية كبيرة ليسهل حكمها والإشراف عليها، وقد سار الخلفاء الأمويون والعباسيون على نفس سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. صفحة 125 أربعة الدواوين. من أول خليفة أدخل نظام الدواوين؟ الديوان كلمة فارسية معربة تعني الدفتر أو السجل الذي يدون فيه، ثم أطلقت بعد ذلك على المكان الذي يقوم فيه الكتاب بأعمالهم. إضافة: منح العباسيون ديوان البريد عناية خاصة وقاموا بتنظيمه، فأصبح صاحب البريد من أهم الموظفين في الدولة العباسية، فكان يحتفظ بوثائق تتعلق بوضع الولايات السياسي والإداري والمسافات بين المحطات والطرق ووسائل المواصلات المستعملة، ولذلك استفاد الجغرافيون من المعلومات التي توافرت في ديوان البريد. من أول من عرب الدواوين؟ نشأت الدواوين في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأنشأ ديوان الجند الذي يختص بأسماء الجند وما يخص كلا منهم من عطاء، كما حرص على إنشاء ديوان الخراج لمعرفة ما يصل إلى بيت مال المسلمين من أموال، واستمر الاهتمام بهذه الدواوين حتى عهد الدولة الأموية، والتي قامت بتطوير دواوين العهد الراشدي، واستحدثت دواوين أخرى كديوان الصدقات وديوان البريد وديوان الخاتم وديوان النفقات، وكانت هذه الدواوين تكتب بالفارسية واليونانية والقبطية. ولما جاء عبد الملك ابن مروان رأى ضرورة تعريب الدواوين، ما المقصود بتعريب الدواوين؟ وبالفعل بدأ هذه المهمة وأكملها ابنه الوليد، وقد ورث العباسيون تلك الدواوين من الدولة الأموية وطوروها، واستحدثوا عددا من الدواوين الجديدة مثل ديوان المظالم وديوان الزمام وغيرها. إضافة: واحد، ديوان الرسائل كان يتولى المكاتبات بين الخليفة وبين الولاة والرعية. اثنان، ديوان الصدقات مهمته جمع الصدقات الزكاة وتوزيعها على المحتاجين لها. ثلاثة، ديوان البريد ومهمته نقل الأخبار بسرعة من مقر الخلافة إلى الولايات الإسلامية والعكس.
نهاية الوجه الأول.